بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد،
نأخذ مسألة التطهر للمسجد، للمجيء إلى المسجد للعبادة والذكر. التطهر للمجيء إلى المسجد للعبادة والذكر. أولا، ثبت في الحديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. حديث كلمات موجزة، من حفظه الأول وهلة قبل أن نعيده؟ أحسنت. من أتى المسجد لشيء فهو حظه، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، بقي معنا هذا الحديث في عون المعبود العظيم أبادي، قال: ومن أتى المسجد لشيء، أي لقصد حصول شيء أخروي أو دنيوي، فهو أي ذلك الشيء حظه ونصيبه، كقول عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. تنبيه على تصحيح النية في إتيان المسجد لئلا يكون مختلطا بغرض دنيوي كالتمشية والمصاحبة مع الأصحاب، بل ينوي الاعتكاف والعزلة والانفراد والعبادة وزيارة بيت الله واستفادة علم وإفادته ونحوها. يعني من أتى المسجد لشيء فهو حظه، ما معك إلا ما نويت. إن أتيت إلى المسجد للتمشية ما معك إلا التمشية، ولو حضرت مجلس ذكر، ولو سمعت، ولو، لكن ما أتيت إلا للنزهة، ما معك إلا تلك النية. واضح؟ من أتى المسجد لشيء فهو حظه. وإن أتيت إلى المسجد لسماع الخير والعلم كان حظك ما نويت قل أم كثر. فإذا فيه إصلاح النية. قد أتيت المسجد، اجعل نيتك عامة، ليس مجرد فقط أن تصلي، أنا ذاهب إلى المسجد، إن سمعت درس سأستفيد، يكون نيتي العلم، الذكر، الصلاة في جماعة، الخير. خليك وسع همتك، لا تحصرها في نية واحدة حتى ما تحصر الأجر على نفسك، فإن فضل الله واسع. الآن جئت إلى هذا المكان، المقصود الأساسي أن تصلي العشاء في جماعة، ليس كذلك؟ أن هذا فريضة، لكن خلي نيتك أوسع. أنا سأذهب أصلي العشاء وأبكر بعد الأذان أو قبل الأذان من أجل أسمع الدرس، من أجل أسمع الذكر، من أجل إن شاء الله لو أكرم الله الجالسين بقوله قوموا مغفورا لكم أكون منهم. إذن خلي همتك أوسع من هذا، أوسع بكثير. وما كان عطاء ربك محظورا، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، كما في الحديث القدسي. قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. انظر، هذا فيه فضيلة أن يتطهر الإنسان في بيته، وهو أفضل من أن يتوضأ الإنسان في المسجد، وإن كان جائز، لكن الأفضل من هذا أن تخرج من بيتك متوضئا. ولهذا في الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحط عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. لا إله إلا الله. لو صليت المغرب وقعت في مصلاك تذكر الله، تسمع الذكر، تسمع العلم، تسمع الخير، إيش الذي أقعدك؟ تريد تنتظر الصلاة الأخرى، أنت جالس والملائكة شغالة فيك، استغفار، دعاء، رحمة، ثناء في الملأ الأعلى، أنت الربحان، القلم يجري، ربما أنت صامت والملائكة تشتغل وتدعو لك، أنت الربحان. إذن لا يهلك على الله إلا هالك، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، فهو زائر الله. حديث رواه الطبراني بالكبير بإسنادين، أحدهما جيد، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. زائر الله، لا إله إلا الله، يعني يزور بيت الله، لأن هذا البيت بيت الله. الإنسان لو أتى إلى بيتك ما يعتبر زائر لك، أو ليس كذلك؟ إنسان قصد بيتك تقول: زارني فلان. وهذه المساجد بيوت الله، بيوت الله التي يقام فيها ذكر الله، ليس محتاج إليها، ليس مثل بيتي وبيتك الذي نأوي إليه، من حر أو برد نحن بحاجة إليها، لا، الله سبحانه وتعالى غني عمن دونه، غني عمن دونه، عمن سواه. لكن هذه البيوت بيوت الله، أي التي يذكر فيها الله، وأشرف البقاع إلى الله عز وجل هي مساجدها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. إذن هذه المسألة الأولى، التطهر المجيء إلى المسجد للعبادة والذكر، إذا قصدت العبادة أو الذكر تأتي متطهرا متوضئا من بيتك إلى المسجد. ثم المسألة التي تذكرناها قبل ما يتعلق بتحية المسجد، قد أفردناها بكلام مستقل قبل. قال ابن عبد البر: لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين. الاستحباب لم يختلفوا فيه، وإنما هل يجب عليه أم لا، هذا فيه خلاف. فقال أهل الظاهر وبعض الفقهاء أنه يجب، وقال الأئمة الأربعة أنها مستحبة، والصحيح والله أعلم أن تحية المسجد مستحبة، مستحبة استحبابا مؤكدا، خاصة إذا كان الإنسان متوضئا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا تنبيه، تنبيه مهم، جاءت الفرصة له. طيب السؤال، نلاحظ كثيرا خاصة عند الجمعة الذي يأتي متأخر والمؤذن يؤذن، ماذا تلاحظون؟ يقف، أليس كذلك؟ طيب هل هو الآن مصيب أو مخطئ؟ ها أجيبون، مخطئ. لماذا؟ أحسنت، قدم السنة على الواجب. الإنصات للخطبة، الإنصات للخطبة واجب، الإنصات للخطبة واجب، والإنصات للأذان سنة، الإنصات للأذان سنة مستحبة، أن الإنسان يردد الأذان هذا ليس بواجب إنما هو سنة. طيب إذن في هذه الحالة كان عليه أن يصلي، وصل والإمام يؤذن أو المؤذن يؤذن يصلي مباشرة، لأن الإنصات وترداد الأذان سنة وليس واجب، من أجل أن يشرع الخطيب في الخطبة وهو ينصت. فليس من الفقه أنه يأتي والمؤذن يؤذن ويبقى قائم، ما لك؟ قال أردد الأذان، كمل ردد الأذان، شرع الخطيب في الخطبة، صاحبنا أخذ في الصلاة. هذا خطأ، هذا خطأ، حيث قدم، حيث قدم السنة على الواجب. إذن عليه أن يصلي ركعتين ثم يجلس ليستمع الخطبة، وإن فاته ترداد الأذان. واضح؟ هذا تنبيه مهم جدا. أحسنت، هذا يحتاج له تنبيه خطبة كاملة، ما هو تنبيه عارض. هذا لو كان هناك المسجد أو الخطبة على بصمة، تمام، لقيت الناس من الساعة 10 يتنافسون على البصمة، لكن لما كان فيها صحف ملائكة وتطوير الناس ما تبالي، خليه يتأخر على الدوام الذي فيه بصمة، ما يتأخر أبدا، ما يتأخر. لكن لما كان مسألة الجمعة، بعضهم يقول لك دعني أسقط فرض، والله أني يعني أتعجب عندما تكمل الصلاة وترى ناس مسبوقين. أي متى أتى هذا؟ إن مرت عليه الخطبة، وإن الله أعلم بعضهم ربما أدرك التشهد، وهذا تنبيه أخطر من الأول، ربما بعضهم يدرك التشهد ويقوم يصلي ركعتين، وهذه صلاة باطلة بالاتفاق. ثم لاحظ معي، صلاة باطلة بالاتفاق، لم يختلف فيها اثنان من العلماء، أو أنه مذهبي بس ولا مذهب شافعي ولا، لا، بالاتفاق أنها باطلة. لا طلعت جمعة ولا ظهر، متى تحسب له جمعة؟ هو آثم على التأخير طبعا إن تعمد، إذا أدرك ولو ركعة واحدة، إذا أدرك الإمام راكع من الركعة الثانية أدرك معه الركوع، فهنا يقوم ويضيف ركعة وتصح صلاة الجمعة. لكن إذا فاته حتى الركوع من الركعة الثانية، إنما أدرك التشهد مثلا، أو أدرك الإمام وقد قال سمع الله من حمده، فإنه لا يجوز له أن يصلي ركعتين فقط بالاتفاق، بل يجب عليه أن يصلي ظهرا 4 ركعات، لأن لا، ما أدرك الجمعة هنا، لم يدرك الجمعة، وهذه من الخطورة بمكان. حتى ولو لم يقرأ الفاتحة على الصحيح بالركعة الثانية تحسب له، تحسب له. لكن إذا لم يدرك الإمام إلا وقد رفع فإنها لا تحسب له بالاتفاق. أما إذا فاتته الفاتحة هذا سيأتي مسألة خلاف ممن يرى ركنية الفاتحة أو عدمها. واضح؟ هذا تنبيه مهم. إذن لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.